الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة 59 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر ربيع الآخر لعام 44 و400 وألف. ونبدأها بتدبرات قرآنية المجموعة 25 من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو تفسير مبارك على اختصاره، إلا أنه حوى معاني سلفية قوية و فوائد علمية رصينة تستحق الوقوف عندها. نعم، ولا زالت قراءتنا فيما يتعلق بتفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وآمن وعمل صالحا، فإن الله يغفر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك،
لأن التوبة تجب ما قبله، والإنسان مهما كان على الذنب فإذا تاب من ذنبه واستغفر وأناب وكانت توبته توبة نصوحة، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر الله عز وجل له. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فليس هناك ذنب لا توبة منه، كل الذنوب من الكفر ومن الشرك جميع الذنوب لها توبة، يجب التوبة منها، وإذا تاب الإنسان منها توبة نصوحا وكانت التوبة توبة نصوحا توفرت فيها الشروط وكانت في وقت الإمكان ما لم يغرغر الإنسان، فإن الله عز وجل يقبل توبته. فالله هنا قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهذا الإنسان كان يطعم المحرم أو يفعل غيره ثم إنه اعترف بذنبه وتاب إلى الله عز وجل واتقى وآمن فإن الله يتوب عليه، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا تاب الإنسان، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لو كان الإنسان رأس بدعة كان يدعو إلى بدعة ثم تاب من هذه البدعة، هل الله يتوب عليه؟ الله يتوب عليه، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يتوب من هذا ويصلح ويعترف بأنه كان على الضلالة وأن الذي كان يدعو لي كان باطلا وأن السنة كذا وكذا وأن الحق كذا وكذا، حينئذ يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. أما أنه يراوغ ويقول لم أكن على باطل، وإنما هذا قول عند العلماء وهذا قول عند الفقهاء وقد سبقني لهذا القول كذا، هذا كله من التلاعب، إنما الإنسان يرجع وهذا يكون عودا حميدا. فليس هناك ذنب لا تقبل فيه توبة، جميع الذنوب تقبل توبة فيه. الله عز وجل قال في فرعون ماذا يا إخوان؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، ثم بعد ذلك قال أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. نعم
شيخنا، وجه تأول قدامى رضي الله عنه للآية في شرب ال،
نعم
وجه التأول يعني وجه التأول
أنه يقول ظن أن الإنسان لو شربه على وجه يتقي الله فيه، وأنه لو كان يتقي الله عز وجل وكذا ويعمل الصالحات فإن هذا يباح له. ورد الصحابة عليه أنه لو اتقى ما شرب، فهو كان يعتقد أنه قدامى رضي الله عنه كان يعتقد أنه مع التأول مع العمل الصالح أنه لا بأس. نعم هذا تفسير ابن كثير. فوجه تأول قدامة رضي الله عنه في ذلك أنه تأول ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات يجوعون في مطاعم، إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات. إذا لو كان يطعم الخمر وهو مؤمن ويعمل الصالحات أنه لا حرج عليه، أنه لا حرج عليه، فكان يظن أن هذا هو التأويل وأن هذا يجوز له مع هذا الأمر. لكن عمر رضي الله عنه رد هذا بماذا؟ بأنه لو اتقى الله سبحانه وتعالى لما شارك، لما شارك. وإنما معنى الآية مراد بهذا أن الذين كانوا يشربون الخمر وماتوا وفي قلوب وفي بطونهم الخمر قبل التحريم، أن هؤلاء لا جناح عليهم لما كانوا يعملون الصالحات ولم تكن محرمة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجوعون في مطاعمه، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، لأنهم كانوا على تقوى لم يكونوا يفعلون محرما، لأن الخمر لم تكن حرمت من بعد. لأن البعض قال ماذا عن إخواننا الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر، فبين الله عز وجل أن هؤلاء لا حرج عليهم لأن الخمر لم تكن حرمت، وإلا من اتقى وآمن وعمل صالحا فإنه لا يشرب الخمر. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
جد تفسير بكثير ليس على الذين آمنوا. ابن الجوزي الشيخ رمضان هنا يا عمرو الشيخ رمضان وسع كده
ذكر شيخنا في الآية ثلاثة أقوال.
هذا ابن الجوزي،
ابن الجوزي في زاد المسير. نعم
نعم. قال إيه؟
قال وفيما طعموا ثلاثة أقوال، أحدها ما شربوا من الخمر قبل تحريمها، قاله ابن عباس. قال ابن قتيبة يقال لم أطعم خبزا وأدما ولا ماء ولا نوما.
نعم هذا قبل التحريم. نعم.
قال والثاني ما شربوا من الخمر وأكلوا من الميسر، والثالث ما طعموا من المباحات. وفي قوله تعالى إذا ما اتقوا ثلاثة أقوال، أحدها اتقوا بعد التحريم قاله ابن عباس، والثاني اتقوا المعاصي والشرك، والثالث اتقوا مخالفة الله في أمره.
نعم.
وفي قوله تعالى وآمنوا قولان، أحدهما آمنوا بالله
نعم.
ورسوله.
المؤمن الأول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجزون في مطاعمه، أن هذا كان قبل التحريم، أن هذا كان قبل التحريم. نعم. فكان يقال هؤلاء ماتوا في بطونهم الخمر. هل ابن كثير
وذكر أحاديث التحريم
أول الآية، أول ليس على الذين آمنوا قبل ذكر آية التحريم مطلع كلامه.
نعم
فقال
ذكر الآثار.
نعم
ذكر الآثار الواردة في التحريم.
هذا كلامه في نعم. فلا يفهم من الآية إباحة شرب الخمر إذا كان على وجه الإنسان يتقي فيه الله عز وجل، لأنه لو اتقى الله ما شرب الخمر. ومن هنا كان الرد على قدامة بن مضعون من عمر رضي الله عنه أنه لو اتقى لما شرب، لكنه رضي الله عنه تأول وظن أن الآية في هذا الباب. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنما يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام وهذا للمتعمد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء. هذا جواب الجمهور والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا إثم عليه.
نعم. يقول وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية إلى أن قال هذا جواب الجمهور والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا إثم عليه وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قتله منكم متعمدا فإذا كان الجزاء على المتعمد وعلى المخطئ فما فائدة النص على المتعمد إذا كان الجزاء على المتعمد وعلى المخطئ فما فائدة النص على هذا. أما أن هذا من باب متلفات والمتلفات يستوي فيها المتعمد والمخطئ فيقال هذا قياس مع الفارق وهذا ليس من باب المتلفات إنما هذا من الأمور التي تخضع للتعبد التعبد. فقاتلوا الصيد الذي يقتل الصيد فهذا قد تعدى حد الله سبحانه وتعالى فإن كان بتعمد ففيه الجزاء وإن لم يكن بالتعمد فليس فيه الجزاء. فالصحيح أن القتل هنا لا يكون إلا في المتعمد فقط أما غير المتعمد فإنه لا إثم عليه أن الله عز وجل نص على المتعمد. فإذا كان الجزاء يشمل المتعمد والمخطئ فما فائدة النص على المتعمد؟ ما فائدته؟ سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد؟ الجواب تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم. طبعا هذه الفدية تلزم بأمرين. الأمر الأول أن يقتله في الحرم ولو كان حلالا. الأمر الثاني أن يقتله وهو محرم ولو كان خارج الحرم. فهناك مانع من أجل الحرم وهناك مانع من أجل الإحرام. مانع من أجل الحرم ومانع من أجل الإحرام. مانع من أجل الحرم فلا يصح الصيد في الحرم حتى ولو كان ماذا؟ حتى ولو كان حلالا. ومانع من أجل الإحرام وهذا خاص بالمحرم سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. بل إن ما صاده المحرم فإنه لا يؤكل. بل لو صيد للمحرم فإنه لا يجوز أن يأكل منه المحرم ما يجوز لو صيد له. إنما لو صاد الحلال نفسه ثم دعا المحرم إلى الطعام فهذا لا بأس به هذا لا بأس به. فيقول ابن باز رحمة الله عليه تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والجمهور من أهل العلم الحق المخطئ بالمتعمد لأن الإتلاف عندهم يستوفي المتعمد وغيره. هذا لما قاسوه ولما جعلوه من باب المتلفات، لكن هو من باب الأمور التعبدية وليس من باب المتلفات، لأن طبعا الإتلاف بيضمن في كل أحد مخطئ متعمد يضمن. ولهذا القتل الخطأ فيه الكفارة ولا لا؟ فيه الكفارة. ليه؟ سدا للباب، لأن لو كان لا كفارة فيه لقال كل واحد وقتل وقال أنا مخطئ، لكن لما علم أن فيه الكفارة وأن فيه الدية وأن فيه، فإنه يرتدع عن ذلك. قال لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره، لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلى المتعمد، وهذا هو الأظهر، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد، ولسيما بعد وجود السيارة والسيارات. وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني ممكن إنسان يمشي بسيارة وما يلتفت إلى حمامة أو شيء فيقتلها. فالشاهد أن ما نص عليه القرآن فإنه لا يتجاوز، فإنه لا يتجاوز، لكن الجمهور اعتبروا أن هذا من باب المتلفات، هذا من باب المتلفات. نعم
شيخنا الطبري في الآية السابقة.
نعم
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذكره للقوم الذين قالوا إذا أنزل الله تحريم الخمر بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كيف بمن هلك من إخواننا وهم يشربونها وبنا وقد كنا نشربها ليس على الذين آمنوا.
نعم يبقى هذا السؤال ماتوا في بطونهم الخمر فكيف بهم؟ فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، لأنهم لم يكونوا يفعلوا محرما كانوا يتقون الله ويعملوا الصالحات، فلا إشكال، مثل الذين ماتوا على القبلة الأولى، هل يقال هؤلاء صلوا إلى غير القبلة وماتوا؟ كيف؟ قال تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم
قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يقول إذا ما اتقى الله الأحياء منهم فخافوه وراقبوه في اجتناب ما حرم عليهم منه وصدقوا الله ورسوله فيما أمرهم ونهاهم فأطاعوهم في ذلك كله وعملوا الصالحات، أي واكتسبوا من الأعمال ما يرضاه الله في ذلك مما كلفهم بذلك ربهم ثم اتقوا وآمنوا إلى آخره.
نعم
ذكر الشيخ العثيمين وجهين في الآية.
وليس فيها ماذا؟ أن الإنسان إذا كان يشرب الخمر وهو يتقي كما تأول قدامة رضي الله عنه أنه يباح له، نعم هذا تأول رضي الله عنه. نعم
قال في الآية الطبري ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج فيما شربوا من ذلك في الحال التي لم يكن الله تعالى حرمه عليهم.
تمام واضح إخواني، يبقى الآية واضحة أنه ليس هناك جناح على من كان يشرب الخمر في الحال التي كانت مباح. نعم
شيخ العثيمين ذكر وجهين، وجه الآخر قال ولها محمل آخر في من توفوا قبل تحريم الخمر فهم قد شربوا الخمر وهي حرام ولا حلال، هي في النهاية حرام لكن حين شربهم إياها حلال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرمها بتاتا إلا بعد موته، وإن كان قد نزلت آيات تعرض بالتحريم وتقيد الحل كما في قوله يسألونك عن الخمر إلى آخره.
إيه فين القول الثاني؟
والقول الأول قال هذه الآية يمكن أن نحملها على حالين، الحال الأولى حال من يذهب إلى التقشف ويخشى من الترف المباح فيتجنب الفواكه واللحم المندي والشيء اللذيذ تعبدا لله.
يبقى فصل طعم هنا بما هو أعم من الخمر. نعم والأول أظهر. نعم
ثم ذكر المحمل الآخر هذه.
نعم
قال الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال علامة السادي ورحمه الله تعالى يؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون وحشيا لأن الإنسي ليس بصيد.
نعم
ومأكولا.
مستأنس هذا، يعني لا تأتي بدجاجة مثلا أو أرنب وتقول هذا صيد، لا هذا يذبح عادي، البطة والكذا إنما هي مستأنسة، إنما الوحشي كالحمار الوحشي مثلا. نعم
ومأكولا فإن غير المأكول لا يصاد.
فالبقرة تذبح ليس صيدا، لكن الحمار الوحشي هذا صيد. نعم.
ومأكولا فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد.
نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
طيب، ولابد أن يكون بريا. أما البحري لو أنا أصيد سمك، لو في ترعة أو في بحر أو في كذا وأصيد، هذا أسمى أنا الآن صائدا أصيد السمك، لكن هذا ليس يدخل في هذا الباب. نعم.
شفنا
يا أيها الذين آمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حر. نعم، هذا يكون بري متوحش.
بالنسبة للضب شيخنا، لكوني ليس عادي بذاتي، يعني
إيه؟
الضب لكوني ليس عاديا بذاتي، وبالتالي أحل مع كوني ذوات الأنياب، هل يحرم؟
لا، هو هذا مستأنس ليس مفترس. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال العلامة السعدية: لا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره.
بعض الناس يقرأ هذه الآية وينزل على غير منزله، يظن ماذا؟ يظن المعنى: عليك نفسك والزم نفسك ودعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. ولهذا صار الناس يستدلون بها على هذا الباب. يا أخي اسكت، لماذا تشغل نفسك بالناس والخلق والأمر والنهي وكذا؟ يا أخي اسكت، إلزم نفسك. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وكأن المعنى عليكم أنفسكم، فلا أمر ولا نهي ولا جهاد، عليك بنفسك فقط، اسكت لا تأمر غيرك. هذا غلط، هذا مفهوم خاطئ. وإنما المعنى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مر وانهى وجاهد، فإذا لم يستجب لك الناس فأقم أنت شرع الله عز وجل، ولا يضرك ضلال من ضل. إذا كنت أنت عاملا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فما يضرك ضلال من ضل، هذا معنى عليكم أنفسكم. فأنا آمر الناس بالخير والبر وكذا، ثم إن الناس لا يستجبون لي، فأنا أعمل بهذا البر وأترك هذا المنكر وما علي من أحد. يبقى هنا معناه: ألزم نفسك المعروفة وانهى نفسك عن المنكر، ولا يضرك ضلال من ضل وانحراف من انحرف، طالما أنك أمرت ونهيت. أما أن تترك الأمر والنهي لا شك أنك تضر. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ليه تأمرون وتناولوا الناس؟ هؤلاء مقيمون عن المنكر، إيه فائدة النهى؟ فائدة النهى واحد، معذرة إلى الله، لأننا إذا لم ننهى حسبنا، لأن صاحب المنكر مطالب أن يطرق منكره، طب وصاحب العلم مطالب أن يأمر أن ينهى عن المنكر، فإذا هو لم يطرق منكره لا أترك أنا النهي، كل منا مخاطب. حتى العلماء قالوا: حتى الذي يقيم المنكر إذا رأى ذات المنكر هذا يفعله أحد فلينهى عنه. الذي يدخن منهي عن التدخين ومأمور أن ينهى المدخن، فإذا كان يدخن ورأى مدخنا عليه أمران: الأمر الأول أن ينهى التدخين، والأمر الثاني أن ينهى عن التدخين، فإذا ما ترك ينهى، فإذا ما نهى أوخذ من جهتين: الجهة الأولى فعل المنكر، والجهة الثانية ترك النهي عن المنكر، ولعل نهيه عن المنكر يكون سببا في تركه للمنكر، إذ كيف ينهى وهو يفعل هذا المنكر؟ كيف ينهى؟ أما نقول قائل مثلا: لا أنت تفعل المنكر على ما تنكر، لا 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 أترك ما تنكر المنكر، لا هذا ما يصح. فإذا ما معنى الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل هديتهم؟ الكثير حتى من عهد الصحابة رضي الله عنهم وبعض الناس يتأول هذه الآية بماذا؟ بأن الإنسان ما عليه من الناس، عليه أن يأمر أن يأتي المعروف وأن يترك المنكر، وما عليه من الناس اترك، ما تنهى ولا تأمر ولا لك دخل بالناس، إلزم نفسك، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المعنى ألزم نفسك الأمر بالمعروف، ألزم نفسك ترك المنكر، فإذا أمرت ونهيت وقمت بما يجب عليك والناس مقيمون على هذا فإن ذلك لا يضرك طالما أنك نهيت، طالما أنك نهيت. ولهذا لا تقل الناس هلك وأنا لا أمر ولا أنهى، سيعود مغبة ذلك عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، الناس قسمان، واحد وقع في المنكر واحد آخر لا يقع في المنكر، كمثل قوم استهموا ركبوا سفينتهم فاستهموا فكان بعضهم في أعلى وبعضهم في أسفله، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا وكذا مروا على من بأعلى وملوا الماء ونزلوا، فقالوا طيب إحنا لو خرقنا في نصيبنا خرقا تحت ونشرب إحنا ونجيب على طول بدلا من أن نمر على من فوقنا، طبعا اللي فوقهم قد يتضررون في نوع تضرر من الذهاب المجيء، لكن لو تركوهم هلكوا جميعا، لكن لو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فأنت كصاحب معروف اوعى تترك صاحب المنكر، لاحقه وراه، لا تترك أهل البدع ولا تترك أصحاب المعاصي حتى ولو ما استجابوا لك، حتى لا تغرق معهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لكن المصلح ما يهلك مع من أهلك، إنما الصالح في نفسه ولا يأمر لنا هيكون معه ثم يبعثون على يتيم يوم القيامة. ولهذا الذي يأمر وينهى ويقوم بأمر الله سبحانه وتعالى هذا ناج إن شاء الله، ناج في الدنيا من العذاب وناج في الآخرة إن شاء الله من العذاب بإذن الله. ولهذا يا إخواني أعظم رتبة في الخلق رتبة من؟ رتبة من يأمر وينهى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننا من المسلمين. ولولا هؤلاء شموس الأرض، لولا هؤلاء لما عرف معروفا ولما أنكر منكر. ولهذا الأمرون من معروف ومن منكر أعظم الناس رتبة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا تفسير الآية.
شيخنا أثر أبو بكر.
نعم،
أثر أبو بكر عند أبي داود.
نعم،
روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بسنده عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، وقال عمرو عن هشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة، وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعملوا.
في إنكم تقرؤون هذا في الحديث الصحيح إنكم تقرؤون هذه الآية ثم إنكم تنزلون على غير منازله، الرواية هذه
رواية أبو بكر الصديق.
قال ها؟
قال وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا.
إنكم تقرؤون هذه الآية،
إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها.
من قول من؟
هذا قول أبو بكر الصديق
حد من أولها. نعم،
روى بإسناد عن أبو بكر الصديق قال بعد أن حمد الله وأثنى علي يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها.
نعم،
وذكر الآية ثم قال
ليه؟ لأن غير مواضعها يظنون أن هذه الآية كما قلت لكم هذه الآية فيها أنه يأمر وأنه لا يأمر ولا ينهى، يعني امشي جنب الحيط كما نقول إحنا، ما لك دخل بالناس. الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، دائما الناس يستدلون بها على هذا يا أخوان، صح؟ يستدلون بها على هذا، عليك نفسك يا أخي فقط، تبقى علي نفسي ألزمها المعروف عن المنكر بعد أمري ونهي، بعد أمري ونهي. نعم.
وإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب.
تمام. نعم نعم.
فحرمتم حرامه وحللتم حلاله ونصب قوله أنفسكم بالإغراء، والعرب تغري من الصفات بعليك وعندك ودونك وإليك. واختلف أهل التأويل في تأويل
هذا أسلوب إغراء، يعني عليكم أنفسكم. أنفسكم ليه منصوبة على الإغراء؟ يعني ألزموا أو ألزموا أنفسكم. نعم.
واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر.
إذا أمرت ونهيتم، يبقى ما معنى الآية أخوان؟ أمرت ونهيت وما قبل منك ما يضرك إعراض من أعرض، طالما أنك ماذا؟ أنك أمرت ونهيت، فألزم نفسك المعروف ونهى عن المنكر وما يضرك. إحنا ما يضرنا الشرك الموجود هذا والضلال الموجود والبدع الموجودة، طالما أننا نأمر وننهى ونلزم أنفسنا السنة ما يضرنا. المبتدعة الدنيا كلها ما تضرنا، ولا المشركون ما يضروننا ولا يحاسبنا الله، بشرط أن نكون قد قمنا بأمرين: الأول أن نلزم أنفسنا الطاعة، الثاني أن ننهى عن المنكر. يبقى لا تتخذ هذه الآية ذريعة في ترك الأمر معروف عن المنكر وتقول عليكم ماذا؟ عليكم أنفسكم، إنما الإنسان يأمر وينهى. نعم.
طيب. قرأت هذه الآية عن مسعود أورد بسنده، يعني هذه الآية قرأت على ابن مسعود: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. فقال ابن مسعود: ليس هذا بزمانها، قولوها ما قبلت منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم.
نعم، يعني مهما لا يخرج عن تفسير الماضي، يعني يكون الحمد لله إحنا في زمان إذا أمر الإنسان ونهى يقبل منه، لكن سيأتي زمان تأمر وتنهى ولا يقبل منك، حينئذ ألزم نفسك ماذا؟ ألزم نفسك الأمر معروف ونهى عن المنكر. نعم.
ابن الجوزي ذكر قولين شغنا.
نعم.
ابن الجوزي في التفسير ذكر قولين. نعم. قال: وفي قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قولان، أحدهما لا يضركم من ضل بترك الأمر بالمعروف إذا اهتديتم أنتم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاله حذيفة بن اليمان وابن المسيب. والثاني لا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، قاله مجاهد.
نعم. نعم.
قال الحافظ ابن رجب في تفسيره: وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، وصحح القول بوجوبه.
قال
وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن الإمام أحمد في وجوب الإنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، وصحح القول
يعني
بوجوبه.
يعني لو أنك أمرت وانهيت والغالب على ظنك أنه لن يقبل منك، هل يجب عليك أنت أنا يعني أنا أعلم أن هؤلاء لن يستجيبوا، هل يجب علي ولا لا؟ قال
وصحح القول بوجوبه، وهو أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء. وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: يكون لك معذرة، وهذا كما أخبر الله عز وجل عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: لما تعظون قوما، الآية: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به، ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف علم الصحابة يا إخوان، ما نعدم العلم والآثار. يسأل كذا فيقول: سألت عنها رسول الله. يسأل عن كذا فيقول: رأيت رسول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أثري. نعم.
فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام.
نعم.
هل شيخنا في متمسك في هذا الأثر في ترك الأمر والنهي إذا علم أنه لا يقبل
بعدما النهي؟ هذا يكون بعد النهي، إنهى ثم انهى والناس ما يستجيبون. هل يلزمك التكرار كلما رأيت؟ يعني أنا مثلا مع مدخن ولا شارب مخدرات ولا الجماعة اللي على المقاهي وقد نهيتهم مرة ومرتين وثلاثة وهم على ما هم عليه، هل يلزمني كلما رأيت يشعل سيجارته أكذا؟ هذا هو، ليس أنك لم تأمر أصلا ولم تنهى يلزمك ولم ينزمك. يلزمك طبعا لحديث أبي سعيد عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. لكن لو أنا كررت النصيحة له ومع ذلك مصر فهذا لا يلزمني. نعم.
لا يحمل شيخنا على الفساد العام.
الفساد إيه؟
الفساد العام، يعني انتشر الفساد العام في الناس وصار أحد لا يقبل الموعظة كما ورد في
كل هذا بعد أن تنهى. أنت تنهى. إذا ما قبل منك، إذا ما قبل منك وكذا وقد نهيت هؤلاء المعينين فلا يلزمك التكرار، والتكرار يكون مستحب ولا يجب. نعم نعم. لو مسألة المخالطة لمن يفعل المنكر لا تخالطه، لا تخالطه إلا إذا كان الشغل شغل حكومي، أنت موظف وموظف، لكن عندك أنت لا ما تأتي به. نعم.
شيخنا قال ابن رجب: وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قالوا: لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان.
المراد يعني التأويل يعني كما قلنا اليوم بيقبل منكم الناس على خير، غدا سوف تنهى ولا يقبل منك. نعم. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، إلى قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام، منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي.
نعم. وهي مستحبة في المستحب وواجبة في الواجب. فالمستحب الوصية، فمن كان له مال فإنه يوصي من جهة المال بما لا يزيد عن الثلث، والثلث كثير، ولذا كان ابن عباس يقول: الربع أحب إلي. وورد أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس. وفي حديث سعد بن وقاص في الصحيح أن النبي قال له: الثلث والثلث كثير، لما قال له: ولا يرثني إن لي مالا وكذا ولا يرثني إلا ابنه. فالمستحب هو الوصية، مستحب الوصية. طيب. وأيضا فإذا كان عند الإنسان له شيء يجب أن يوصي فيه، لأنه إذا لم يوصي ترتب عليه حقوق للخلق لا يعلمها الناس، علي مال لفلان ولا يعلمه مثلا أحد إلا أنا، فحينئذ فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، حديث ابن عمر: لا يبيتن أحدكم، ألا لا يبيتن أحدكم ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فإذا كان الإنسان في شيء يتعين عليه فحينئذ يلزمه أن يوصي، ولا يبيتن ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يوصي الناس، يقول مثلا لأقرباء وكذا: علي حقوق كيت وكيت وكيت. إنما يموت الإنسان وعنده حقوق للخلق ولا يدل الناس عليها تضيع حقوق الناس. فإذا كانت الوصية متعلقة بواجب فهي واجبة، وإن كانت متعلقة بمستحب فهي مستحب. نعم.
ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته وما دام عقله ثابتا.
تمام. معتبر الوصية معتبرة وتنفذ طالما الإنسان فيه عقله، فيه عقله، وحينئذ تقبل الوصية. ولو نزل به مرض الموت فلا تقبل وصية، بخلاف العطية. والعطية، ما الفرق بينه وبين الوصية؟ الوصية تكون بشيء يكون بعد الموت وتكون من الثلث. طيب، والعطية تكون في المرض المخوف، في المرض المخوف العطية لو قال أنا مالي كله تصدقت به بسبيل الله، قال العلماء شأنها شأن الوصية فلا تنفذ إلا في الثلث التي تكون في مرض الموت. واحد بينتظر الموت عنده مثلا سرطانات وعنده كذا، هيموت اليوم هيموت غدا هيموت هيموت، حينئذ لا يجوز له أن يتصدق بكل ماله، فإذا تصدق بكل ماله لم ينفذ إلا في الثلث وتعلق حق الورثة بهذا المال. يبقى العطية هي المال الذي يتصدق به الإنسان في حال المرض المخوف، فلا ينفذ تصرفه إلى من الثلث فقط. طيب وإذا كان في حال الصحة نفذ تصرفه من كل المال، لو أن الإنسان تصدق بماله كله قبل وصحت الصدقة هنا إذا كان في حال الصحة. يبقى عندنا وصية بما تكون في الحياة، تصدق بما تكون في الحياة، في حال الصحة تكون من رأس المال، في حال المرض المخوف تكون من ثلث المال، أما الوصية وهي بما يكون بعد الموت فإنها تكون من ماذا؟ تكون من الثلث. نعم.
عطية المرضى في الورثة هل يجوز؟
عطية إيه؟
أن يعطي لواحد.
لا ما يجوز لواحد أن يفضل، إذا كان في الأولاد باتفاق، إذا كان في الأولاد فلا يجوز له أن يفضل بعض الأولاد على بعض، لا يفضل، لكن يعطيهم حقوقهم ماشي، هذا الولد الكبير كان قد أعطاني وكان قد كذا فأعطيه مالا لا إشكال. إنما بقى وقف معي وهو اللي شالني وكان أنا مريض وهو اللي كان بيذهب بي إلى الطبيب أو كذا، ده بر وإحسان، فلا يعطى البار ويترك العاق، فما رأينا من موانع الإرث العقوق. طبعا هذا على القول الصحيح، وإلا كثير من العلم يرى أنه يجوز التفضيل في هذا إذا كان مسببا، لكن الصحيح أنه لا يجوز، والعقوق ليس من الموانع، الكفر من الموانع وليس العقوق من الموانع. وبره ينال أجره من الله سبحانه وتعالى، إنما يعطى الشيء الزائد لا. أما عموم الورثة غير الأولاد فقد تنازعوا فيها، فالجماهير على أنه يجوز التفاضل والتفضيل، يعني لو أعطى البنات ولم يعطي إخوانه لا إشكال، هذا قول الجمهور، والذي يترجح لدينا أن العلة واحدة. نعم صحيح النبي قال أكل ولدك، لأن المسألة المسؤول عنها في الأولاد، والمعنى الموجود في ذلك عام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، عممه، وهذا ليه؟ لتفضيل بعض الورثة على بعض. طب هذا إذا وجد في ما يتعلق بالهبة هو نفس المسألة، لأن هذا يغر الصدور حينما يفاجأ إخوان الرجل أنهم محرومون من تركته ومات وليس له إلا بنات، هذا يؤدي إليه، قد يقولون والله لن نحضر دفنته ولن نذهب إليه، فهذا يقطع الرحم، الآن يقطع الرحم. فلو أن الإنسان يشتري لبناته إخوانه ليقوموا على أمورهم، البنت هذه إذا جاءت تتزوج من وليها؟ البنت هذه إذا تزوجت وحصل مشكلة من يقف معها؟ فأنت أعطيك كل شيء للزوج، للزوجة والبنات، طب والإخوانك؟ لا شك أن هذا يترك ما يحصل به الشحناء والبغضاء. نعم. قليل، هيبقى خمسة، خمسة من 24، هيبقى خمسة من 24، 16 البنات وثلاثة الزوجة 19، يبقى 5 من 24. نعم. حديث أبي بكر رضي الله عنه مع عائشة، صح، ومستدلوا قالوا بقول أبي أشهد على هذا غيري، طالما أشهد على هذا غيري كأنها خرج الإباحة، لا، ده مخرج التنفير وليس مخرج الإباحة. الشيء الذي لا يرضى النبي أن يشهد عليه وقل أشهد غيري هذا قمة التحذير، قمة التحذير. وبعدين نجمع الروايات، فإن لا أشهد على جور، إذن بيّن أن هذا جور، بيّن أن هذا جور، لكن هو أقوى ما يستدلون به هو أثر الصديق رضي الله عنه لما هم أن يعطي عائشة جذاذ 20 نخلة أو كذا، ثم إنه لما مرض قال أما إنك لو قبلت هذا لكان وكذا، أما الآن فهو مال وارث أو كما قال رضي الله عنه. وهذا فعل صحابي فعل أبو بكر رضي الله عنه وهو اجتهاد منه، فيعرض على الدليل وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها أن شهادة الوصية لا بد فيها من 2 عدلين.
نعم.
ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية
لا بد فيها من 2 عدلين. نعم. لأنه قال يا أيها الذين آمنوا شهدوا بكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم. نعم.
شيخنا في رواية مسلم في حديث النعمان في آخره قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن.
نعم.
تنصيص على
الله. نعم. إن كان قد استفتى أحدا لا، هو قول الجمهور بالجواز، قول الجمهور بالجواز، بس شرط هذا إيه؟ بشرط لا يكاد يكون موجودا. وهو ماذا؟ بشرط ألا يقصد حرمان الورثة اللي هو الإخوة، لكن يكون قصد البر لأولاده وكذا بس، وليس في مقصود الحرمان. ما أظن واحد الآن بيكتب بل بيسارع لكتابة البنات إلا بقصد الحرمان. أخويا لم يسأل فيه، أخويا فعل فيه الكثير والكثير والكثير والكثير، فبيعمد إلى ذلك. فالجمهور لما جوز هذا قصد، علق هذا على شرط عدم قصد ماذا؟ الحرمان. ولا شك أن هذا القصد موجود، هو ما كتب إلى هذا. نعم. يجوز طبعا، يجوز طبعا. الأب بعد الاستلام بعد أي شيء إلا فيما يهب الأب ولده، الأب يرجع في هبته، يرجع متى ما أراد. نعم. نعم. النفقة على البنت نفقة مش هبة، نفقة. إذا كانت عاجزة هي مطلقة عاجزة تنفق على نفسها، فينفق عليها والدها بحسب حاجتها. نعم.
ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوة لا دليل عليها.
من قول الله عز وجل أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين، فكثير من أهل العلم ذهب إلى أن هذه منسوخة، ولا يجوز الاستشهاد بالكافر في الأموال وغير ذلك، وذلك أنهم ليسوا من أهل العدل. والإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى جواز ذلك، ولا شك أن هذا الذي يتمشى مع النص الشرعي، ولا دليل على النسخ، والأصل عدوه. قال ابن قدامة قال في بداية المجتهد وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا شهدوا بينكم الآية. فقال أبو حنيفة يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وقال مالك والشافعي لا يجوز ذلك، وروا أن الآية منسوخة، بل إن ابن تيمية رحمه الله تعالى رأى أن هذا الأمر يتعدى السفر إذا كان فيه حفاظ على المال، وليس يقتصر فقط على السفر، وليس يقتصر فقط على السفر. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. العثيمين رحمة الله عليه قال الإسلام أي الشرط الرابع، فالإسلام شرط لقبول الشهادة، لأنه إذا كانت العدالة شرطا فالإسلام أساس العدالة، ولهذا فإن الله تعالى دائما يضيف الشهود إلى ضمير المخاطبين وهم مؤمنون، فيقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا. وإذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين في خبره ولا نقبله فما بالك بالكافر؟ فلا بد من يكون الشهيد مسلما بدلالة القرآن والنظر الصحيح، لأن الكافر محل الخيانة وهو غير مأمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. لا يألونكم يعني لا يألونكم جهدا، خبالا يعني أن تقعوا في الخبال وهو التصرف بغير عقل، ودوا ما عنتم ما شق عليكم. فالكفار يسعون بكل جهد أن يكون عملنا خبالا ضائعا لا خير فيه. فإذا كان الكافر مبرزا في الصدق والكافر قد يكون صدوقا فلا نقبل شهادته. فلو جاءت شهادة كافر بواسطة التصوير ككافر معه كاميرا وصور المشهد وأنا عندي أن التصوير في الواقع عرض لصورة الحال، فلو أعطانا الصورة ولم يتكلم فكان ورفع لنا القضية برمتها، يعني رفع لنا صورة الواقع، فهنا لا نعتمد على خبر بل نعتمد على الصورة التي أمامنا. ونقول بل ولا نعتمد على الصورة، فإن الصورة قد تلفق، الصورة قد تلفق، وارد أن الصورة تلفق. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، ولهذا لا يعمل بها في الحدود، لا يعمل بواحد يصور امرأة مع رجل وهو يزني بها، هذا لا يعمل، لأن النبي قال وبين أن حدودها تضرب. شو يا ابني اطلع برا كلمة، يلا احنا درس تاني معانا هنا ولا هتسوق فراخك يا من. ونحن إذا يقول ونحن إذا تبينا بواسطة الصورة فما المانع؟ فهذا كافر معه آلة فيديو سلط على هؤلاء القوم الذين يتقاتلون وأعطانا الصور نراهم يتقاتلون بعضهم مع بعض ونعرف وجوههم، ثم نقول هذا غير مقبول لأن الذي التقط الصورة كافر، ونقول هذا مقتضى دين الإسلام. هذه كلها قرائن، يعني أهل الشرطة وكذا يأخذون بهذه الأشياء وقرائن وبناء عليها يبنون. حتى إذا كان الحكم، كان الحكم بماذا؟ بما تم بين الاعتراف أو الشهود، لكن دي قرائن. نعم، لكن لا نقيم حدودا بالتصوير، وارد جدا جدا تشوف صورة تركبها مع صور، وأظن ده من أسهل الأمور. بل الصوت نفسه، صوت نفسه ممكن تجيب تلفق مقطع كامل هو ما قاله، لكن جبت كلمة هنا على كلمة هنا وتلفق هذا الأمر، فهذا عادي. ونقول هذا مقتضى دين الإسلام، أعوذ بالله لو نقول هذا الكلام صاحت علينا الأمم. ما هذا الدين الذي لا يقبل حقائق المنقولة؟ إذا شهادة الكافر إذا كانت مستندة على مجرد خبر فهي غير مقبولة لا شك وليس مؤتمنا، لكن إذا كان يصور لنا الواقع صورة الارتباء فيها فنحن لا نقبل خبره هو لكن نقبل الذي أمامنا. لكن طبعا كما قلنا عند أحمد فيما تعلق بشهادة المسافر، إذا الرجل يموت في شيء يوصي وليس يوجد عنده إلا الكافر فإنه يشهد الكافر، نعم شهادة الكافر في هذا الأمر إلا إذا ارتبنا. طيب هل تتعدى المسألة إلى الحضر وليست السفر؟ شيخ الإسلام يرى ذلك، يرى أنه ليه؟ لأن المصلحة تقتضي هذا، مصلحة تقتضي ذلك. إذا كان غيره فلا يقبل شهادته، لكن إذا لم يكن إلا هو وكان رجلا مأمونا لم يجرب عليه الكذب وكذا فهذا نأخذ بها. نعم،
كان الشيخ الإسلام الشيخنا اللي في المجموع استدل بالآية على تعدياتها بين أهل الذمة بعضهم بعضا، قال وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية التي في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا، وذكر الآية ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين، فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى. ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه، وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث الموافقين للسلف في العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى، فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر لأنه موضع ضرورة، فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز.
هذا في الفحوى، لكن على شهادتهم النص يدل على ذلك، لكن في موضع آخر قال أيضا بأنه هذا تتعدى الحضر. الشيخ ابن عثيمين يقول أو آخران من غيركم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا أيا كان لقول من غيركم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقا، وأجابوا عن هذه الآية بأنها منسوخة لأن الله تعالى اشترط العدالة في الشهود والكافر ليس بعدالة. والقول الثاني شهادة الكافر جائزة بشرط أن يكون كتابيا وأن يكون عند الضرورة، فاشترطوا شرطين: الأول الضرورة بأن لا يوجد مسلم، والثاني يكون شهدان كتابيين. وأولئك يحتجوا لاشتراط الضرورة بقول إن أنتم ضربتم في الأرض، وقالوا ذلك بالكتابيين أو بالكتابيين، لأن القضية التي وردت فيها الآية كان الشهدان من أهل الكتاب. وقالوا في تقرير الاستدلال إن عدم اشتراط الإسلام في هذه الصورة خرج أو خرج عن الأصل، وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه فقط، يبقى في السفر. ولا شك أن الجواب على هؤلاء سهل، نقول الآية الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظ، ولذلك إذا أراد الله تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده كما في قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل من قبلكم، وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فأما أن نقيد ما أطلقه الله هذا ليس بصواب، وهذه فائدة يجب على طالب العلم أن يسلكها. كل شيء ورد مطلقا في كتاب السنة فلا يجوز إضافة قيد إليه أبدا، لأنه إذا فعل أو فعل وضع القيد ضيق ما وسعه الله، واتخذ نفسه مشرعا ومستدركا على الحكم الشرعي، وهذا خطير طبعا إلا إذا دل الدليل على التقييد. فالقاعدة إذن أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إبقاؤه على الإطلاق. صحيح أن هذا كان في أهل الكتاب أو كان هما من أهل الكتاب، لكن الله قال: من غيركم. لماذا تخص بأهل الكتاب؟ من غيركم، من غير المسلمين، هي عامة، وهذا خطير. فالقاعدة إذن أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إبقاؤه على الإطلاق، ولا يحل أن نضيف إليه قيدا إلا بدليل، دليل لابد من اتباعه. وحينئذ نقول الصواب أنه يجوز أن يشهد اثنان على الوصية عند عدم المسلم، سواء كان كتابيين أو من غير كتابيين. ومن فوائدها علو مرتبة المسلم على الكافر، وهذا لا إشكال فيه. وجه ذلك أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد مسلم، وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير المسلم. فإن قال قائل: فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة، فهل تقبلون شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ الجواب نعم، سواء كان للضرورة أو لغير الضرورة. شهادة الكافر بعضهم على بعض مقبولة، لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه، كما اشترطنا في شهادة المسلم أن يكون عدلا، وهكذا. نعم نعم.
هذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف، وقد عمل بها أبو موسى وابن مسعود، وأفتى بها علي وابن عباس ومذهب شريح والنخعي وابن أبي ليلى وسفيان والأوزاعي.
اقرأ كلامها المرة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف، وقد عمل بها أبو موسى وابن مسعود، وأفتى بها علي وابن عباس، وهو مذهب شريح والنخعي وابن أبي ليلى وسفيان والأوزعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم. قالوا: تقبل شهادة الكفار في وصية المسلمين في السفر، ويستحلفان مع شهادتهما، وهل يمينهما من باب تكميل الشهادة فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين، أم من باب الاستظهار عند الريبة؟ وهذا محتمل، وأصحابنا جعلوها شرطا، وهو ظاهر ما روي عن أبي موسى وغيره. وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار، فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد لبروز عدالته وظهور صدقه اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب.
نعم نعم. ليه؟
القاضي أو استسخ من النصراني أو اليهودي حال شهادته
يعني. بالله، مثل ما قال هنا: فيقسمان بالله. نعم.
قال العلامة السعدي: ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
هذا هو يقول: ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه. ليه يا أخواني قبلة شهادة الكافر في السفر هنا؟ حفاظا على الأموال، ولا يوجد سواه. طب لو نفس العلة موجودة في الحضر، فإن الشارع لا يفرق بين متماثلين، هل العلة السفر؟ فلو وجد هذا في الحضر وتضيع الحقوق إذا لم يشهد، وليس يوجد إلا الكافر. قال: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور.
نعم، سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. نحن نسافر في الطائرة، المسلم والكافر في الباخرة، المسلم والكافر، طالما ما في محظور يعني يترتب على الخلطة مضرة شرعية. نعم.
ومنها جواز السفر للتجارة.
نعم، وأن هذا من الضرب في الأرض المباح المشروع ولا إشكال، ولو كان بركوب البحر ما لم يخشى مضرة من ركوب البحر، كان يكون البحر هائجا ويخشى مضر. نعم.
ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما، وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى.
ليه ما قالش يحبسونهما كما نص القرآن يحبسونهما بعد الصلاة؟ قال يحبسوهما،
منصوب بأن،
منصوب بأن، معطوف على
يؤكدوا،
أن يؤكدوا، فحينئذ ينصب علامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال الخمس أو من الأمثلة الخمس. نعم، ففي أن الشهيدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرعة على خيانتهما، وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهما اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله عز وجل. قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبت، في حال ماذا؟ الريبة، لا نشتري ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. نعم.
حبس الكفار شيخنا بعد الصلاة هم لا يعظمونها يعني؟
حتى ولو، نعم حتى ولو، لكن هذا يعلمون بهذا، وكأن هذا يعني يوقع في قلوبهم المهاب. نعم.
ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما.
نعم.
ومنها
يعني ليس حبسهم وتأكيد اليمين مراد لذاته، لكن إذا حصلت ريبة إن ارتبت. نعم.
ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط.
قال تعالى ولنكتم شهادة الله، هذه الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي تعظيم الشهادة، ولنكتم شهادة الله، فينبغي الإنسان يعظم الشهادة، ولهذا الله قال ولتكتموا الشهادة ومن يكتم فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلب، الإنسان ما يكتم الشهادة حتى ولو على أقرب الناس إليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أنفسكم أشهد على نفسي، أشهد على نفسي أني فعلت كذا، ما أخذت كذا، أخذت كذا، ولا أجامل نفسي ولا أبرر نفسي. فإذا كانت الشهادة على نفسي فكيف بولدي وكيف بأبي؟ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. شهادة بين مسلم وكافر، وإذا شهدت بالحق وقع ضرر على المسلم، هل تحابي فهذه الشهادة أم تشهد بالحق؟ تشهد بالحق ولو على المسلم. طيب شهادة بين سني ومبتدع في أموال وفي أشياء، فإنك تشهد بالحق ولو على السني، ولو على السني، وهذا أدعى إذا رأى المبتدع ذلك أن يرجع إلى السني. والمشرك إذا رآك تشهد على المسلم فإن هذا أدعى أن يرجع الإسلام. ولهذا الصحابي الجليل لما أتى اليهود في خيبر وأرادوا أن يغروه برشوة أو كذا، فقال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول، لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إلي أو أحب أهل الأرض إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. عددكم كم؟ لو مكانكم قردة وخنازير أحب إلي منكم، ولكن لا تحملني محبتي له لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. عدل بين النبي وبينهم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. لكن اليوم الإنسان قد يكون من دعاه وقد يكون من مشايخ وقد يكون من كذا، قل أن ينطق بالحق إذا ما وقع في محكم من المحاكات، قل أن ينطق بالحق وأن يعدل في القضية. والواجب على الإنسان أن يكون عدلا حتى ولو على نفسه. إيه الإشكالية يعني؟ إيه الإشكالية أن أقول هذا له عندي كذا وكذا، أو الحق مع فلان؟ لكن بعض الناس سبحان الله شوف الكذبة. يعني أذكر أحد المتصدرين اليوم اللي بيزعم أنه شيخ سلفي وكذا، كذاب البحيرة، تعرفون كذاب البحيرة؟ كذاب البحيرة، كذاب البحيرة هذا درس علي كتبا أعدها عدا، يعني أصول من علم أصول خلاص، شوف كتب أعدها عدا، منهاج السالكين عندي باب يمكن إحياء الموات، حكم الحشاد دي ما بنساش يعني تركتي قل يعني أنساه قل، و الأداب لابن جماعة، وعمدة الفقه كاملة، العدة شرح العمدة كامل، وبعض هذه الكتب. ومع ذلك يقول هذا أنا كنت أشرب أنا وهو العلم من عند العلماء، ما كان. فهذا طيب ما في مشكلة، اشهد أنك تعلمت وأننا انحرفت، هذا دليل على الانحراف، ما في مشكلة. احنا الآن بنقول احنا ما تعلمنا عند فلان أو علان أو كذا ممن انحرف زي ابن جبرين وخلافه، لا تعلم، ايه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ نعم.
ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين، قال ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما.
نعم نعم، يجوز أن امتحن الشاهدين عند الريبة منهما، أفرق بينهما، أخذ هذا على حدة وهذا على حدة، فالقاضي يكون ذكيا ولبيبا، والحاكم يكون ذكيا ولبيبا، واستعمال مثل هذه الأشياء للتوصل إلى الحق إذا وجدت قرائن لا بأس. والنبي نفسه لما سأل الرجل فين المال هذا، قال أنفقناه، قال الزمن أقصر من هذا، الزمن أقل من أن تنفق كل هذا المال، ثم دفعه إلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يمس بشيء من العذاب، يعني يشدد عليه ويعاقب بعض العقوبات بحيث يستخرج منه المعلومة، فهذا لا بأس. نعم. تعظيم تعظيم، هذا شهادة الله، ما أقول شهادة الله يعني الشهادة التي تكون لله، ما هي مضافة إلى الله اللي هي الإضافة صفة الموصوف، إنما هذه إضافة تقتضي التعظيم، مثل ما تقول هذا حكم الله، ها تقول مثلا هذا حكم الله، أو هذا أو هذا مثلا تلك وصية الله يعني التي أوصى بها الله، والشهادة الله يعني الشهادة التي شرع الله عز وجل فيها أن تقوم بالقسط وأن تقوم بالعدل. نعم نعم.
هل يجوز كتمان الشهادة والكذب حق لمقدار أكبر؟
نعم،
كتمان الشهادة والكذب حق لمقدار أكبر،
هذه مسألة كتمان الشهادة وليس تغيير الشهادة. في عندنا أداء الشهادة دي مسألة، وتبديل الشهادة دي مسألة. العلماء قالوا إذا كان يترتب على ذلك مضرة كقتل، يعني أنا الآن شفت مثلا فلان بيسرق، لكن لو أنا وهو هددني يقتلني وهو قادر أن يقتلني، فخلص لا أؤدي الشهادة لذلك. فإذا كان يترتب على ذلك مضرة أعظم من قتل وغير ذلك فنعم. نعم. توري
الرجل يقول زوجته سرقت من بيت عيله وسكنت في بيت عيله، وأقسم السارقة ستطلق وأقسم على ذلك، ثم الرجل يقول أخبرني زوجتي أنها سرقت بحق، تقول كذا أفعل كذا، وكلنا نحلف كل واحد يحلف إن ما يعرفش السارق، تقول إذا أقسمت إن هي سرقت
زوجته هو
زوجته
هو حد طلق عليه،
هو حكم العيلة ولا حكم البيت كله؟
ما
لازم
يطلق،
قولوا عندي
اولاد وبشباب، فقول ما يدفع في 30 احلف ولا اعمل ايه؟ المفترض ان هي اصلا تقطع يده، هذه تقطع يده يعني،
ورجعتها ثاني يعني.
نعم ممكن يوري يعني تقسم على يوم ما وعلى يعني توري بزمن ما أو مكان ما نام سرقة منه. نعم.
ومنها
نعم
حمدا
التعبير ايه من اوله يعني الولي من المرض من الولي يقول ايه ها حمدا للولي وصلاة وسلاما على النبي حمدا للولي يعني ها هو بيقول النبي ايه المراد بالنبي يعني هو يبدأ كده الكلام حمدا لوليه حمدا لوليه ولي النبي يعني حمدا لولي النبي اللي هو الله يعني حمدا لله يعني أنا وحمدا لله حمدا لولي وصلاة وسلام على نبيه يعني حمدا لولي النبي دائما معروف القاعدة الإنسان كلما يبتعد عن الإيهام والمبهمات أحسن هيقول الحمد لله وقد كاد النبي يبدأ بهذا الحمد لله فيبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قصد وليه وهو الله ماشي وكان يقول حمد لله بس البعد عن الإبهام يعني احنا الآن بنستفسر كيف بالعوام إذن فيقول حمدا لله عز وجل وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم.
ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسما بالله إن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذبا ثم يدفع عليهما ما ادعياه فتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة.
نعم الأيمان مع القرينة تقوم مقام البينة. نعم.
قال الله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى اعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلها وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد ولم يذكر أنه أنزلها فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله والله لا يخلف الميعاد ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل ويدل على هذا المعنى قوله ونكون عليها من الشاهدين والله أعلم بحقيقة الحال.
الله أعلم. نعم. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره قال واختلف العلماء هل نزلت أم لا على قولين أحدهما أنها نزلت قاله الجمهور فروى وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال لما رأى عيسى أنهم قد جدوا في طلبها لبس جبة من شعر ثم ذكر أثرا قول
نعم هات من أول إذ قال حواريون عيسى هل يستطيع ربك هات من أول الآية هذه قال حواريون عيسى
قوله تعالى هل يستطيع ربك قال الزجاج
إذ قال حواريون نعم
قال تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين بديته هو هو نفس السابق. قوله تعالى هل يستطيع ربك، قال الزجاج أي هل يقدر، وقرأ الكسائي هل تستطيع بالتاء ونصب الرب، قال الفراء معناه هل تقدر أن تسأل ربك، قال ابن الأنباري ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله، وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه هل
تقدر. قال الحواريون وهم مؤمنون، ولهذا قراءة هل تستطيع ربك هذه قد يفسر بها هل يستطيع ربك أن ينزل علينا. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله، وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي، وهو يعلم أنه مستطيع ولكنه يريد هل يسهل عليك. وقال أبو علي المعنى هل يفعل ذلك بمسألتك إياه، وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهم، فرد عليهم عيسى بقوله اتقوا الله أن تنسبوه إلى عجز والأول أصح.
نعم.
فأما المائدة فذكر خبر المائدة.
نعم.
قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى هذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام لم أقل شيئا من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة.
فقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وهو أنني أقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لا يكون هذا منطق عيسى عليه السلام قط، لأن جميع الأنبياء يدعون إلى التوحيد، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قبلها قال ما كان لبشر أن يكون لهم الله. نعم. ما كان وما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالأنبياء يدعون إلى التوحيد، وقد كانت دعوتهم جميعا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت تعلم الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفي هذا الرد على النصارى في دعواهم أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. ولهذا سبحان الله من الآيات التي أجراها الله على لسان عيسى بن مريم وهو في المهدي النطق بقوله إني عبد الله، فكان أول ما نطق به فيه الرد على هؤلاء النصارى في غلو في عيسى، لأنه قال إني عبد الله. ولهذا هل النصارى يقولون إن عيسى قال إني عبد الله؟ لأن في هذا رد عليهم، قال إني عبد الله أتني الكتاب، ولست ابن الله، ولست ثالث ثلاثة، فهؤلاء عقيدتهم التثليث الشركية، ولهذا ليسوا بمسلمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء كفار. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهذا ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين، فضلا أنهم يكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن معتقدهم في عيسى ماذا؟ معتقد كفري، وهو أنهم يدعون أن عيسى ابن الله، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا افترقت النصارى على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحد، وهم الموحدون الذين آمنوا بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، ما هذا نكون قد فرغنا من سورة المائدة كلها ومن المجموعة 25 من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. والله لا أعلم.